بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع كتاب الرقاق من صحيح البخاري ومع الباب السادس إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة وإمام المغازي أنه قال: قال ابن شهاب الزهري: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أخبره أن عمرو بن عوف، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، كان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم.
هذا الباب يتعلق بمسألة التعلق بالدنيا وحبها والتنافس فيها. وقبل الكلام عليها، فيها من الأحكام مشروعية أخذ الجزية ممن صولحوا عليها، وذلك أن الناس على ثلاثة، الكفار على ثلاثة أقسام: الذين الذميون، وهم الذين يعيشون تحت حكم المسلمين وتؤخذ منهم الجزية مقابل حمايتهم، ولهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم. والقسم الثاني: المستأمنون، وهم الذين دخلوا في ذمة أحد من المسلمين، وذمة المسلمين واحدة، تتكافأ دماهم ويسعى دماؤهم ويسعى بذمتهم ماذا؟ أدناهم. والقسم الثالث هم المعاهدون، وهم الذين صولحوا على البقاء في الذين عوهدوا على البقاء في بلادهم ولم يدخلها المسلمون، فما داموا ملتزمين بالعهد فإنهم يبقون كذلك، فما استقاموا لكم فاستقاموا لهم. وأخيرا الرابع: الحربيون، ولهم أحكام كثيرة، وهم الذين يجاهدون بالمال والنفس وكل شيء. ثم إن فيه أيضا حب الناس للأموال وتلهفهم لها، وإنه لحب الخير لشديد، ولا بأس بهذا الحب إذا سخر في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بأن يكسبه المرء من حله ويصرفه في محله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما رأى الأنصار حضروا من كل مكان، لما سمعوا بقدوم أبي عبيدة بأموال البحرين، بالأموال التي جاء بها من البحرين، وقصده وبشرهم وقال إنكم أبشروا وسوف تنالون الخير الكثير، سوف تنالون الخير الكثير، فأبشروا وأملوا خيرا وثقوا بما عند الله سبحانه وتعالى، فإنني لا أخشى عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، الفقر قد يحصل للناس، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني تفتح لكم أبوابها، تفتح لكم أبوابها فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتهم. يعني يقول الذي أخشى عليكم إياه هو أن تتنافسوا في هذه الدنيا وحطامها الزائل فتكون سببا في هلاككم، فخذوا منها ما تستعينون به على طاعة الله وابتوا إياكم التنافس فيها، فإنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فاجتهدوا في البعد عن التنافس فيها، خذوا منها ما يعينكم على طاعة الله، ولا بأس أن يشتغل المرء بالدنيا إذا سخرها مطية للآخرة، حتى ولو كانت تجارة كبيرة إذا أعطاها حقها وصرف منها وأدى زكاتها وأدى الحقوق التي فيها وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولم تكن في قلبه فإنها ستأتيه طائعة، فعليه أن يجتهد في عدم التنافس فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسي ولا يصبح وفي بيته درهم واحد إلا وأنفقه وقال به هكذا وهكذا ووزعه بين الناس، فلنا فيه أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد والبغلاني الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد والفامي مولاهم المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث يوجه الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح والتقى والورع، فإنه أولا بين صلى الله عليه وسلم أنه فرط هذه الأمة على الحوض، والفرط هو الذي يسبق غيره، ولذلك جاء في الدعاء للطفل في الجنازة اللهم اجعله لنا فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، والفرط هو الذي يسبق غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ولا يذادن عنه أقوام فيقول ربي أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ذلكم الحوض العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه في الدنيا قبل الآخرة وهو ينظر إليه، وهو حوض عظيم يشخب فيه نهر الكوثر طوله مسيرة شهر وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله يسقيني وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين في آخر الحديث بين أن هذه الدنيا ينبغي أن لا نتنافس فيها، فإن التنافس فيها مذلة ودحض مذلة ويعني انشغال عن الآخرة، فعلينا أن نشتغل بالأمر الذي خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الدنيا دار كدح ودار عمل ودار عمل، فاليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل، فعلينا أن نحذر من التنافس فيها ومن التهافت عليها ومن التعلق بها، فلا تجعلها في قلبك يا عبد الله. نعم استعن بها على طاعة الله، لكن لا تجعلها في قلبك، لا تجعلها هي الموئل الذي تتعلق به، وإنما تعلق بالله تبارك وتعالى واسأله العافية وخذ منها ما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تنافس الناس عليها، فإن الناس إذا تنافسوا فيها ضاعوا وهلكوا وبعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في الزهد فيها والبعد عن مفاتنها. نعم لا بأس أن يرى أثر نعمة الله عليك، لكن لا يكون على سبيل التفاخر والتكبر والتنافر وما إلى ذلك مما يتعلق به عباد الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وإذا شيك فلا انتقش. يقول الله عز وجل: من كان يريد الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني مالك الإمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ قال: فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاشترت وذلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
في هذا الحديث يزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويخبر أنها حلوة خضرة، خضرة شديدة الخضرة والنضرة، جميلة حلوة للمتعلقين بها، لكنها خضرة مؤقتة وحلاوة مؤقتة ونعيم زائل لا يمكن أن يستمر. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل الناس وتعلقهم بالدنيا بحال الأنعام، الأنعام على قسمين، إذا جاء الربيع الربيع ينبت العشب الكثير، منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، فقسم منها يأكل ما هب ودب من العشب حتى يموت، وهو الحبطة التي أشار إليها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبه الحبط في بطنه حتى يموت من كثرة الأكل أو من أنواع هي لا تعد أن تكون سما ومرضا، فتأكل منها الحيوانات حتى تفطس وتموت في مكانها. قسم آخر يعرف كيف ينتقي من الأعشاب فيأكل ما صلح ويبتعد عما عداه، حتى إذا توسعت خاصرتها يعني كبرت بطونها وتمددت من كثرة الأكل صعدت وجهها نحو الشمس وأخذت تجتر ثم ثلطت وبالت، يعني أخرجت الشيء الزائد، حتى إذا فرغ بطنها عادت إلى الأكل مرة أخرى. فهذا شأن المتعلقين بالدنيا، قسم منهم لا يفرق بين حلال وحرام وبين خبيث وطيب وبين قليل وكثير وبين ضار ونافع، فيأخذ المال من غير محله من غير حله بل وينفقه في غير محله. والقسم الثاني يتزود من دنياه لآخرته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والناس تجاه الأموال على أربعة أقسام: قسم يكسبه من حقه ويصرفه في ماذا؟ في حقه. وقسم يأخذه من الباطل ويصرفه في ماذا؟ في الباطل. وقسم يأخذه من حقه ويصرفه في غير حقه، وقسم يأخذه من الباطل وينفقه في الباطل، وكلهم ضالون إلا القسم الأول الذي يأخذه من حقه ويصرفه في حقه، يأخذه من حله ويصرفه في محله، يأخذه من الطريق الحلال من الكسب الحلال وينفقه فيما أحب الله عز وجل من النفقة الحلال والبعد عن المحرمات. فهذا هو الجدير باستحقاق هذا المال. وأما الأصناف الثلاثة الأخرى فهم العياذ بالله هذه الأموال حجة عليهم وضارة بهم، ولو اخضرت لهم فترة وأذاقتهم بعض اللذة فترة معينة فإن هذه اللذة ستتحول يوم القيامة إلى جحيم وإلى وبار عليهم. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم رجل في الدنيا، أنعم رجل في الدنيا يعني المنعم المدلل إلى آخره، فيصبغ صبغة في النار، يغمس غمسة غمسة واحدة بس يوضع ثم يخرج، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ماذا؟
لا والله،
فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، لأن هذه الغمسة في النار أنسته كل النعيم الذي مر به في الحياة الدنيا. ثم يؤتى بأشقى رجل في الدنيا من حيث الفقر وقلة ذات اليد، فيغمس غمسة في الجنة ثم يؤتى به فيقال هل مر بك بؤس قط؟ قال لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. فإذن هكذا حال الدنيا وحال الآخرة، هكذا حال من يستعين بها على طاعة الله وحال من ينفقها في المحرمات، فاحذروا وانتبهوا. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار هو بندار، قال حدثنا محمد
بندار
أحسن الله إليكم، قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت أبا جمرة هو الضبعي قال حدثني زهدم بن مضرب أنه قال سمعت عمران بن حسين والأسلمي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة والسكري عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن عبيده هو السلماني عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
في هذين الحديثين بيان لتغير حال الدنيا، فهما نص على خيرية الصحابة رضي الله عنهم، لكن المصنف رحمه الله أورده لأهمية الزهد في الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فخير الناس الجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم جيل أتباع التابعين، وهي الثلاثة القرون المفضلة التي هم أفضل الناس في هذه الأمة، أفضل الناس في هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ثم بعد هذه القرون تتغير الدنيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه القرون تتغير الأحوال، فيأتي أناس تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، يخونون ولا يؤتمنون ويعاهدون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن لكثرة ما يبلعون من هذه الحياة الدنيا وحطامها. والمقصود منه التغير، تغير حال الدنيا، فما للمسلم وما لهذه الحياة الدنيا المتغيرة، عليه أن يجتهد أن يكون مثل تلك القرون المفضلة. خير الأمة، وقاتل الله من يتنقص الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أو يتنقص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من أهل الأهواء والبدع الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فلنجتهد في احترامهم والإفادة منهم وحبهم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وكذلك المهاجرون من باب أولى. فهذا الحديث فيه بيان منزلة الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، أو من تبعهم من أتباع التابعين وسار على نهجهم وسلك طريقهم، وأما من حاد عنهم واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نقتدي بهم. وفيه من الأحكام أن الشهادة تؤدى إذا طلبت، وكل وإذا استغني عنك فاحمد الله، إلا في حالة واحدة، إذا علمت أن الحق سيضيع لو لم تبادر أنت بأداء الشهادة. أما إذا كان هناك من يغني عنك فلا يصلح أنك تأتي وتتقدم بها قبل أن تطلب منك. ولذلك وصفهم بأنهم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. تقل الأمانة في آخر الزمان, تنزع الأمانة حتى يقال إن بني فلان بينهم رجل أمين لقلة وندرة الأمناء, لقلة وندرة الأمناء. فعلينا أن نعي هذا وأن نكون على بصيرة من أمرنا وألا نغتر بهذه الحياة ومفاتنها الزائلة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم قال سمعت خبابا وابن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء, وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا, وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. قال حدثنا محمد بن كثير والعبد عن سفيان عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن شقيق أبي وائل وشقيق بن سلمة عن خباب رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
هنا حديث خباب عندما السؤال الأول الذي فيه أنه كتوى سبع كيات فيه أولا جواز الكي وهو مشروع عند الحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث, كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه لكنه رخص فيه, وكوى أكحل وكوى أسعد بن زرارة عندما أصيب رضي الله عنه. وفيه أيضا بيان أن الزهد في هذه الحياة مشروع لأنها حياة زائلة. وكان بلغ الأمر من خباب رضي الله عنه أنه يكاد أن يتمنى الموت لو كان ذلك جائزا, لكنه لا يتمناه ولن يتمناه. وأقصى ما يجوز أن يقول المرء اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي, ولا يجوز أن الثاني يتمنى الموت ولا يجوز أن يتمنى الموت. وفي الحديثين الأخيرين يبين خباب رضي الله عنه أنهم يعني اشتغلوا في أمور الدنيا, وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشتغلون في أمور الآخرة. وإذا كان هذا شعور هذا الصحابي الجليل الذي لا شك أنه يؤثر الآخرة على الدنيا, فما بالكم بمن جاء بعدهم الذين تنافسوا في الدنيا وتكالبوا عليها وتقاتلوا عليها وتهاجروا عليها وتقاطعوا عليها والعياذ بالله. لذلك فإن الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ من يومه لغده ومن حياته لموته ومن غناه لفقره ومن شبابه لهرمه ومن فراغه لشغله, فهذه كلها لها أضداد. فإذا كان هذا شعور الصحابة عندما أقبلت عليهم الفتوح التي فتح الله تبارك وتعالى عليهم, ولذلك لما جاءوا بكنوز كسرى عمر بكى, هو فرح بالفتح لكنه بكى خشية أن يفتتن الناس بهذه الدنيا, وقال لقد أقبلت عليكم الدنيا وأقبلت عليكم كنوزها, وحث الناس على الزهد فيها وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى, ابتغاء ما عند الله جل وعلا. فهذا الصحابي الجليل يعبر عن حاله وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت عليهم الدنيا وكثرت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فيعني هنا عمر رضي الله عنه وكذلك الصحابة ما زادهم ما حصل من دنيا إلا زهدا فيها, ما زادهم ذلك إلا زهدا فيها.
قال علي رضي الله عنه غري غيري.
ها نعم, علي رضي الله عنه يقول في هذه الدنيا غري غيري, أما أنا فلا أغتر بك ولا أنخدع بك. لا ينخدع الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا التابعون لهم بإحسان بهذه الدنيا مهما اخضرت ومهما تلونت ومهما ازدهرت ومهما كانت جميلة فإنه لا بد أن تنتهي, وكل شيء له بداية ونهاية.
السلة.
طيب,
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم.
بدأنا في الباب الطويل.
نعم, يا أيها الناس إن وعد الله حق.
نعم,
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أبدأ بسائل أحسن الله إليكم من أحد الحاضرين وفقه الله, يعجب ما زال أتباع الطرق هدى الله الجميع يظهرون اتباعهم. يقول لو تكرم الأستاذ الكريم فشرح لي, يذكر بأن شيخ الطريقة التي هو عليها يذكر بأنه معتمر من دولة كذا, يقول يدعي أنه يعالج الأتباع وأنه لا يلزمهم أن يذهبوا إليه, لكن مجرد أن يدعوه فيستجيب لهم ويعالجهم. لكن الغريب يا أستاذ أنه ذهب قبل شهر للعلاج في باريس. يعني معنى سؤالي هل يعني الحكمة في هذا؟
نعم نعم, أولا أسأل الله أن يوفقني وإياك للحق أيها السائل ولقبول الحق. وقد تكلمت كثيرا عن خطورة هؤلاء الطرقيين ولا سيما من يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي كان يقول لكم تعالجوا عندي, يعني تدعونه فيجيب دعاءكم والعياذ بالله. إذا دعي من دون الله فهذا هو الشرك بعينه, لأن الدعاء هو العبادة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة, يعني أن الدعاء هو أفضل أو أعظم وأدق أنواع العبادة, لأنك عندما تدعو تنزل حاجتك بالمدعو وتطلب منه أن يغيثك وأن يشفيك وأن يهديك وأن يأخذ بيدك وأن يهديك إلى سواء الصراط. هذا هو شأن كل من يدعو أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على هذا من هذا السؤال, يقول إنه كانوا يتعالجون عنده ويدعونه ويلتجون إليه والآن هو ذهب يتعالج في باريس. هذا هو الأمر الذي يجب أن نحذر منه وأن نبتعد عنه وأن نعلق خوفنا ورجاءنا ومحبتنا ودعاءنا في الله وحده لا شريك, بالله وحده لا شريك لك. وقال ربكم إيش؟ ها؟ ادعوني ولا ادعو صاحب الطريقة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال ويدعوننا رغبا ورهبا, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله هو الذي يدعى للشدائد, هو الذي ينادى عند الهم والغم, وإذا مرضت فهو يشفين, هو الذي يشفي وحده. أما شيخ الطريقة لا يشفي ولا ينفع ولا يغني من الحق شيئا. فإن كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويطلب منهم أن يدعوه ويتبركوا به فلا شك أنه صنم وطاغوت من الطواغيت، يجب الكفر به والبعد عنه لأنه طاغوت. والله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فانتبه يا عبد الله أيها السائل، هذا شيخ الطريق أنت تقول الآن كان يعالجكم، تدعونه فيستجيب لكم، تنذرون له، تذبحون له، تقدمون له القرابين، يقول لكم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، والله من يقول ذلك هو طاغوت من الطواغيت. ولو صلى ولو صام ولو زكى فإن ذلك كله وبال عليه وليس له نصيب من هذا الأمر، ليس له نصيب أبدا، ليس له نصيب في الآخرة لأنه طاغوت. ومن يتعلق به يحشر معه يوم القيامة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله، ها، وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني يقرن مع من عبده ويكردس معه في الجحيم والعياذ بالله. فإياكم التعلق بالأشخاص، إياكم ثم إياكم التعلق بالأشخاص. اعتمدوا على الله وحده، تقربوا إلى الله وحده. يا إخوان، أظن أنني لو قلت لكم إن كل بلد غير هذه البلاد لا تكاد توجد قرية أو مدينة إلا وفيها صاحب قبة يعبد من دون الله، أليس كذلك؟ موجود أم لا؟ يطاف به وينذر له ويذبح له ويقسم به ويسبح بحمده وتقدم له القرابين والنذور والذبائح والوعدة كما يسمون ونحو ذلك. هذه أعمال كلها ماذا؟ شرك بالله عز وجل، كلها شرك بالله، وأصحابها مشركون إن ماتوا على ذلك. من دعا هذا الذي يسميه بشيخ الطريقة، من دعاه من دون الله فقد كفر، ومن نذر له فقد كفر، ومن ذبح له فقد كفر، ومن أقسم به فقد كفر، ومن خافه من دون الله أو أحبه من دون الله فقد كفر. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر وراجع نفسك، تب إلى الله من الآن في هذه اللحظة من التعلق بذلكم الطاغوت الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه. ابتعد عنه من الآن، تقرب إلى الله بالكفر به، واعلم أنك إذا كنت تمارس معه هذه الطقوس من زمان فمن يفعل ذلك فلا شك في أنه غير مسلم، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد فيسلم ويبتعد من الآن عن أصحاب تلك الطرق الطاغوتية. نعم،
تقدم في دروس سابقة أن شيخنا قد طلق الطلاق، لكن الأسئلة كثيرة، أحسن الله إليكم في الطلاق.
نعم، يعني كما قلت
أخفها
لكم
أخفها.
أنا لا أفتي في مسائل الطلاق أبدا، لا خفيف ولا ثقيل.
ما تعلقون أحسن الله إليكم تعليق؟
أولا مفتية، ينبغي للمسلم أن لا يتسرع في مسألة الطلاق، لا يكون دائما مثل ما يفعل بعض الناس، حتى لو أي خلاف بينه وبين علي الطلاق عليه الطلاق علي الطلاق علي الطلاق بالثلاثة إلى آخره. هذه لغته، يعني لغة حلمنتشية كما يقال، يعني ما يلجأ إليها أحد إلا العوام. ثم أنت هل تعظم مسألة الطلاق أكثر من تعلقك بالله عز وجل؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذه الألفاظ فيها أمران: الأمر الأول فيها شرك بالله، والأمر الثاني أن فيها مخاطرة في أن تطلق عليه زوجته، فلنحذر من التسرع في مسائل الطلاق إلا عندما نيأس من صلاح الأمور، وبعد أن يعني نكون قد وصلنا إلى مرحلة لا علاج فيها، كما يقال آخر الدواء الكي. أما أن تتسرع في الطلاق لمجرد خلاف بينك وبينها، أو لمجرد تحدي بينك وبين زميلك، أو لمجرد أنك تريد أن تقسم وتحلف بالطلاق، فهذا أمر لا يصلح، محرم. انتبه يا عبد الله، اجتهد في الخلاص من هذه العادات الجاهلية. لا تقرب الطاء واللام والقاف، ابعد عنها تماما، ابعد عنها، لئلا توقع نفسك في حرج، بل وتوقع العلماء في حرج. العلماء مختلفون في كثير من مسائل الطلاق لكثرة تنوع تلك المسائل. أما أنا لو كان الرأي، لو كنت مفوضا في الفتوى، والحمد لله أنني لست مفتيا، لقلت إن الطلاق البدعي يقع ولا داعي للنقاش في هذا.
وأحسن الله إليكم، يذكر بأن شيخ الشركة التي جاء فيها ويقول أحسن الله إليكم، يذكر بأن امرأته سوت يعني صنعت طعاما ليلة الأولى من الفطر من رمضان لا يحبه، فقال لها أنت طالق، فاستفتى شيخ الشركة فقال له الطلاق لا يقع بمجرد الطعام، الطعام يعني أدنى من أن يقع الطلاق.
هذا مفتري وليس بمفتي، ومن سماه مفتي فهو مفتري أيضا. كيف هو قال أنت طالق؟ هذا طلاق صريح واضح لا إشكال فيه ولا غموض فيه، ولا ينبغي أن يختلف عليه بأي وجه. يقول إنه لا يقع، أنا لا أفتي لكن أقول إن الطلاق واقع. عاد ينظر هل سبقه طلاق آخر حتى تحسب طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، هذا راجع إلى الشخص نفسه، يذهب إلى العلماء الكبار ويسألهم. لكن مع هذا أقول إن هذا بهذه الصيغة واقع، بهذه الصيغة الطلاق واقع. وهذا الذي أفتاك دجال، أفاك كذاب أشر، لا تأخذ كلامه، قضية خطيرة، استحلال فروج والعياذ بالله، الأمر جد خطير. لا تذهب إلى شيخ الحملة أو شيخ الطريقة المفتري، اذهب إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول الإخوان الذين معي يريدون أن يعتمروا أكثر من عمره، يريدون يحلقون ثم يحلقون، يقول أنا يقول أصبت بالصلع، كيف أكرر العمرة؟
أولا، من أراد عمرة أخرى عن غيره، أما تكرارها لنفسك فهذا خلاف السنة. وأما من أراد أن يعتمر عن أحد من موتاه أو مرضاه المقعدين فهذا له ذلك، ولكن عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة ولا يتردد من التنعيم، لأن هذا غير صحيح. يقول أيوب رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. فإذا انتبه، تذهب إلى أقرب ميقات. أقرب ميقات بالنسبة لمكة هو ميقات الطائف المسمى بالسيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.